بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا أقدام تلا أهدام أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الاستدلال على أنه موضوع، على أن لفظ العبادة موضوع للصحيح، ونستعرض ما ذكره صاحب الكفاية من الأدلة. الدليل الأخير الذي كنا فيه هو الاستدلال عليه السلام الله، الاستدلال بطائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى ما دل على إثبات الخواص والآثار، والطائفة الثانية ما دل على نفي العنوان. الأولى مثل الصلاة عمود الدين، والثانية مثل لا صلاة لهذا المسجد إلا في المسجد. وبيان كيفية الاستدلال بأن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هو نفي للعنوان، إما أن يكون موضوعا للصحيح أو لا بد من تقدير صحيح، أو يكون اللفظ مجازا في الصحيح، معنا غير ثلاثة. والأصل عدم المجازية، والأصل عدم التقدير بالنتيجة هيك. كذلك الصلاة عمود الدين أيضا، عليكم السلام ورحمة الله، الصلاة عمود الدين لا بد، طبعا الصلاة صحيحة، فإما أن تكون لفظ الصلاة موضوعا للصحيح، إما أن يكون لفظ الصلاة موضوعا للصحيح، أو يقدر لفظ الصحيح، أو مجازا في الصحيح، ما عندنا غيره، أو مجازا في الصحيح. الأصل عدم التقدير، الأصل عدم المجازية، بمعنى ظهوره في الحقيقة، أصالة الحقيقة، أصالة الظهور في الحقيقة، كلها أصول عقلائية تصب في أن الموضوع له أن اللفظ مستعمل في الحقيقة، ولا داعي للتقدير ولا داعي للمجازية. يطلع بالنتيجة أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، مستعمل فيه نفس الموضوع له. عندما يكون مستعمل فيه هو الصحيح، لأنه ليس مجازا حقيقة، والحقيقة معناها أن استعمال اللفظ فيما وضع له، يطلع بالنتيجة أن الوضع للصحيح، ولكن بنحو الإن، يعني الاستدلال أن المعلول للعلة، تقريبا بنحو الإن. كيف يعني؟ نحن تم الاستدلال هكذا: لفظ الصلاة مستعملون في الصحيح، مستعمل على نحو الحقيقة في الصحيح. ليش؟ لأن الأصل عدم المجازية، بمعنى الأصل الحقيقة أو الظهور في الحقيقة أو عدم التقدير اللي بدك إياه. فمستعمل لفظ الصلاة مستعمل في الصحيح على نحو الحقيقة، يعني نحو الحقيقة يعني في نفس الموضوع له، لأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في موضع له، هذا معنى استعمال حقيقي. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير موضع له. عندما قلت المستعمل فيه هو الصحيح وهو حقيقة وليس مجازا، يعني صار الموضوع له هو الصحيح. طبعا نتيجة هذا ما استدل به صاحب الكفاية رحمه الله، ويعني هذا ملخص البيان، والجواب هو التالي: أنه صحيح لابد أن يكون العنوان للصحيح، سواء كنا قلنا الصلاة عمود الدين أو قلنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ظاهرها نفي الماهية. يعني الطائفة الثانية ظاهرها نفي الماهية، صحيح، وليس نفس الوصف، وليس نفي الوصف، ليس ظاهرها نفي الوصف، لأن لا صلاة لجار المسجد يعني، أو هكذا تركيب لا علم إلا بعمل، قالوا إما المراد نفي الماهية أو المراد نفي الكمال، نفي الصحة، نفي الثواب الكثير، نفي الثمرة، لا علم إلا بعمل. لكن كل هذه الأوصاف تحتاج إلى قرينة، ظاهرها نفي الماهية. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، لا علم إلا بعمل يعني نفي، ظاهرها نفي الماهية. ولكن بقرينة مناسبة الحكم للموضوع، أو بقرينة أن العلم واقعا موجود، أن الماهية غير موجودة، لا بد من تقدير لا علم مثلا نافعا، لا علم معتبرا، لا علم محترما إلا بعمل، بدك تقدر شيء. طب لا بأس بالتذكير بهالموضوع حتى نقدر نبين الرد. يعني هذه المركبة، هذه التركيبات، هذا المركب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا علم إلا بعمل إلى آخره، هل التركيب لا نافية للجنس ثم بيجي استثناء، هذه مركبات ظاهرها نفي الماهية، ما حدا بيقدر ينكر هالشيء، بداية نفي الماهية، ويحتاج الأمر إلى قرينة، يحتاج الأمر إلى قرينة حتى أقول أنه لا علم مثمرة أو لا علم نافعة أو لا علم محترمة أو لا علم يسعى إليه مثلا إلا بعمل. الأوصاف تحتاج إلى دليل، إلى قرينة، بس ظاهرها نفي الماهية، لا علم يعني نفي ماهية العلم. ولذلك نفي الأوصاف هو الذي يحتاج إلى دليل. صاحب الكفاية رحمه الله يقول هكذا: ظاهرها نفي الماهية، التوصيف يحتاج إلى دليل، وما عندي دليل، إذن هي مستعملة على نحو المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي يعني استعمال في موضع له، فصار الموضوع له هو الصلاة الصحيحة. يعني هذا ملخص كلامي، الجواب سهل جدا وواضح، يعرف ما سبق من الدليل السابق، نفس ما سبق أيضا من عند يعني مما ذكرناه مرارا. يا أخي، أصالة الصحة، أصالة الظهور، أصالة الظهور، أصالة الحقيقة، هذه الأصول إنما ترد عند الشك في المراد وليس عند الشك في الاستعمال، هي قاعدة أسسناها وماشيين عليها ولها ثمرة كبيرة. عند الشك في المراد، لا عند الشك في الاستعمال. هنا المراد واضح، والاستعمال والقرينة واضحة، وهي مناسبة الحكم للموضوع. هذه المناسبة لها ثمرة كبيرة. أذكر في بهالمسألة هاي، عندما نقول مثلا، خلينا نذكر مسألة مناسبة الحكم الموضوع كم لها مصاديق واسعة، هي بذاتها قرينة، عندما تقول قل مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، هل مراد عين الأمهات؟ طبعا لا. طب شو المراد حرمت عليكم أمهاتكم؟ مناسبة الحكم للموضوع، يعني حرم عليكم زواج أمهاتكم، وليس المراد منه لا أكل أمهاتكم ولا شرب أمهاتكم. حذف المتعلق، قالوا بعضهم أن حذف المتعلق يدل على العموم. حرمت عليكم أمهاتكم يعني جميع، يعني حرمت عليكم في البداية جميع الأفعال المتعلقة بالأم، لأن نحن ذكرنا أن الأعيان لعل في مرة سابقة، الأعيان لا يتعلق فيها الأحكام. الأم ما ألا معنى نقول أم حرام وأم حلال، ما ألا معنى خمر حرام خمر حلال، ما ألا معنى. الأعيان لا يتعلق فيها الأحكام، الأحكام تتعلق بالأفعال. عندما نقول الخمر حرام يعني شرب الخمر حرام، مش بهو بذاتي ما ألا معنى. طبعا إذا قيل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أحسنتم، مش طيب. إذا بتذكروا في قاعدة عام يذكرونها أن حذف المتعلق يدل على العموم. معنى العموم يعني كل الأفعال المتعلقة بالأم، من النظر إليها والجلوس معها ومآكلتها وأكلها وشربها وكل شيء، هذا معنى. ولكن هناك قرينة وهي مناسبة الحكم للموضوع، مناسبة الحكم الموضوع تحصل، يعني يرتفع العموم حينئذ ويكون المراد واضحا وهو خصوص الزواج. وهنا أيضا كذلك إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد وهي مناسبة الحكم الموضوع، فالقرينة موجودة، الشك في المراد غير موجود، إذن أصل الحقيقة لا يجري، أصل الظهور لا يجري، ظل الشك في الاستعمال ساعتها، في كيفية الاستعمال. والشك في كيفية الاستعمال معنا أصالات عقلائية، أحسنتم، ما في عندنا شيء عند الشك في الاستعمال. ولذلك يعني الجواب على هذه الروايات أن المراد منها واضح لقرينة موجودة وهي مناسبة الحكم للموضوع في أكثر مواردها، وحينئذ أصل الحقيقة غير جاري لأن المراد واضح، فلا أستطيع أن أقول الله الأصل الحقيقة وصار والاستعمال المجازي غير موجود بل لابد من الحقيقة، و والحقيقة هي استعمال اللفظ في غير موضع له في نفس موضع له، إذن الموضوع له هو الحقيقة. ما بقدرون هالكلام، يعني هذا الدليل لا يتم، هذا الدليل لا يتم حينئذ. ملخص الرد هو التالي: أن المراد معلوم وهذه الأصالات لا تجري عند الشك في المراد، عفوا لا تجري عند الشك في الاستعمال بل تجري عند الشك في المراد، والمراد معلوم، إذن هذه الأصالات غير جارية أصلا.
ما ذهب إليه الأقوال
في هذه في الاستدلال بهذه الروايات غير سليم، فيشكل حينئذ ملخص الكلام بأن أصالة عدم التقدير، يعني تقدير وصف الصحة، أو أصالة الحقيقة مرجعها إلى أصالة الظهور، وهي تتم عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمار. هذه لا بأس جدا بالإضاءة عليها، يعني دائما حطوها في ذهنكم. الأصول العقلائية عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمار، والسبب في ذلك بلكم بكل بساطة إذا تحطوها ك إذا عدنان حب كنقرة هذه الأصول العقلائية تجري عند الشك في المراد لا عند الشك في الاستعمار، والسبب في ذلك بسيط، مش عقلائية هي؟ والعقلاء همهمهم الأساس ماذا؟ التفهيم والتفاهم. طب أنا إذا فهمت المراد خلص أحكيش بدي بعد، إذا فهمت المراد ما الداعي لا أهتم بعد بكيفية الاستعمال، خلص كما يقولون احيانا اخي اللي من الاخير شو الموضوع هلا كيف اللي من الاخير اي او لا مثلا بيسالك واحد انا اذكر مره اذكر هيك لطيفه كنت مره في النجف الاشرف اجى واحد قال لي انا في بغداد وكذا بدي اصلي قصر او تمام وكذا سالنا قصر وتمام فاجى ببالي انا فيده فائده عامه قلت له تعطيه قاعده وتتعامل هيك تسوي الى اخره المهم اذا طلعت بعض الظهر الصوم يستمر لكن الصلاه قال المهم طلع هيك قال لي سيدنا انا بدي منك هلا بدي الان هلا بس جواب هلا من الاخير صلي اسرع وتمام لا بدي قواعد ولا شيء فهو بده من الاخير شو في الاخير وفي السلام عليك اكثر من هيك لا فالناس ناس بتريد يعني الناس عبيد حاجاتها الناس عبيد الحاجات ثم ان القرينه على تقدير وصف الصحه موجوده وهي مناسبه الحكم الموضوع بشكل عام فلا يجري الاصل لانه عند الشك لان الاصل ليش لا يجري الاصل الاصل يكون عند الشك وانا عندي قرينه ليش الشك فيها انا اقطع بوجود قرينه مناسبه الحكم الموضوع مش لاني اشك فيها هذه القرينه هي التي تعين المراد لي ما عادش في اصال الاصالات تكون عند الشك فلا يجري الاصل لانه عند الشك بالقرينه لا عند القطع بوجود القرينه الدليل الرابع على الوضع الصحيح الدليل الاخير على الوضع الصحيح عند صاحب الكفايه رحمه الله يعني احنا ثلاث ادله سلم بها صاحب الكفايه الدليل الرابع لن يسلم فيه هو رحمه الله هو التالي يقول نقرا النص يقول في الكفايه نص الكفايه دعوى القطع بأن طريقة الواضعين إذا واحد بده يوضع لفظ وديدن الواضعين كيف يضع اللفظ للمعنى لأن طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة كما هو قضية الحكمة الداعية إليه والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلا أنها لا تقتضي أن يكون بنحو الحقيقة بل ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد والظاهر أن الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة لم يتخطاها يعني ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمنع فتأمل هذا كلام صاحب الكفاية بيانه رح بين كلام صاحب الكفاية يعني مختصر في بيانه هو التالي هذا الدليل الأخير عند صاحب الكفاية على الوضع الصحيح هو خطوط يعني كذا نقطة أدرجها صاحب الكفاية مع بعضها البعض في كذا نقطة خطوط الأول استقراء أفعال العقلاء شوف العقلاء شو بيعملوا عند الوضع استقراء أفعال العقلاء وكيفية الوضع وكيفية الوضع عندهم استقرأوا شوفوا كيف يوضعون ونتيجة هذا الاستقراء أن وضعهم للصحيح هو السائد هو الأغلب أنهم يضعون للصحيح فإذا النقطة الأولى هو الوضع أن استقراء وضع العقلاء وضع الناس الوضع للصحيح النقطة الثانية أو الخط الثاني لابد من حكمة داعية للوضع والحكمة هنا هي الوضع للصحيح لأن الحكمة من الوضع ما هي؟ هي الحاجة إلى الشيء الحاجة للشيء كما قلنا مرارا وهذه مسألة مهمة جدا في مقام الاستدلال على كثير من الأمور وليس في الاستدلال بل في التأسيس أيضا الناس عبيد الحاجات البشر عبيد الحاجات أينما تكون الحاجة يسعون إليها، سواء كان في التشريع أو في الحالات التكوينية. جوعان بيركض للأكل، عطشان بيركض للماء إلى آخره، نعسان بيركض للنوم، بده يتجوز بروح للنسوان، وهذا مجرد طبيعة البشر هكذا. الآن صراع الدنيا على شو؟ على المال وعلى الاستراتيجيات. شفت لك شيء عم يتصارعوا مين أشرف من الثاني، مين أصدق من الثاني؟ ما حدا بيتخانق على الموضوع أبدا. حدا بيتصارع مين يصل الحقيقة أكثر ويقتلوا بعضه؟ لا، من يح الآن الدنيا كلها مال وسلطة هيك. لاحظوا الآن في العالم الآن صراع على أي مناطق؟ مناطق استراتيجية، مناطق النفط، مناطق الأموال، مناطق المعادن، المناطق المالية. ولا شفتوا لكم شيء مرة صاروا على منطقة ما فيها حدين ولا 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 مال ولا شيء؟ روح قد ما بدك، روح عد هونيك قد ما بدك. هذه طبيعة الدنيا، وهذه نقطة تفيدنا كثيرا في الاستدلالات. الناس عبيد حاجاتها، عندما تصنع شيئا لسد الحاجة. الأوضاع كذلك، إنما صار في وضع، وضع اللفظ معنى، لأن الناس بحاجة إلى أن التعبير والتفهيم والتفاهم. فلذلك اخترعوا شيء اسمه أوضاع، وضع لفظ معنى. فالحكمة هي الحاجة إلى الوضع، والحاجة إليه هي كثرة تفهيم الصحيح. بحاجة إلى تفهيم الصحيح كثيرا، فإن العقلاء يبنون معاملاتهم وحركاتهم على الصحيح، وإن دعت الحاجة أحيانا إلى تفهيم الأعم أو المجمل أو تفهيم الفاسد، يمكن بيقولش لا، لكن غالبا الحالة السائدة هي الحاجة لتفهيم الصحيح. فإذا التفهيم الصحيح هو على نحو الكثرة، وهذا لا يقتضي أن الموضوع له أن يصح، يعني بدون أن الموضوع له الحاجة للقليل، الحاجة للفاسد موجودة، لكن على نحو قليل، وهذا لا يقتضي الوضع له، فيكون الوضع للصحيح. فإذا لا يقتضي أن يصح الأقل أو يصبح الأقل حاجة موضوعا لها، الحاجة هي للأكثر، لأن الأكثر غالبا تفهيم الصحيح، ولا يصح أن يكون، ولا داعي لأن يكون الاستعمال في الأقل على نحو الحقيقة المجاز، بل يبقى نحو الحقيقة. هذه النقطة الثانية أو الخط الثاني. الخط الثالث، يعني على يعني إحنا عم دليل صعب الكفاية عم نقسمه على خطوط حتى نعرف الثغرة وين بالضبط. الثالث أو الخط الثالث، هذه الحكمة أيضا موجودة عند الشارع. الشارع عندما يضع، يضع لحاجته. إذا قال لفظ الصلاة نقلتها من معنى لغوي إلى معنى أفعال خاصة مثلا، لابد من حاجة، لأنه ليش؟ لأنه يريد أن يعبر عن الأفعال الخاصة، فقال هذه لفظ الصلاة منيحة. فهذه الطريقة، هذه الحكمة أيضا موجودة عند الشارع بحسب الظاهر، عند الشارع أيضا موجودة، وهو لم يتخطى طريقة العقلاء، يعني هو رأس العقلاء، لم يتخطى طريقهم، طريقتهم في الوضع. الحاجة بحسب كثرة التفهيم، الحكمة من الوضع حاجة وهي كثرة التفهيم. هذه الطريقة لم يتخطاها الشارع، لم يتخطى طريقة العقلاء وديدنهم في ذلك، إذ العقل لا يرى داعيا لاختراع طريقة جديدة. ليش الشارع بده يخترع طريقة تانية؟ ما طريق العقلائية موجودة، فليتبعها، يستمر عليها. فلذلك قد يحكم العقل بقبح خط الطريقة العقلائية، لأنه حينئذ يصبح لغوا. طب العقلاء موجود، العقلاء عندهم طريقة في الوضع وطريقة حكيمة، وهي اتباع الحاجات، الشارع يرى طريقة أخرى، لا لحاجة ولا لكثرة حاجة ولا لشيء. هذا خلاف الحكمة، وهو قبيح على الشارع. هذا تقريبا دليل الدليل الذي ذكروه هذه الدعوة، أن طريقة العقلاء هي الوضع الصحيح. صاحب الكفاية رحمه الله قال لم يرتضي كثيرا هذا الدليل. قال وإن كان غير بعيد ممكن، يعني طريقة العقلاء الوضع الصحيح ممكن، ما نقول لا، هذا أمر محتمل وارد، ولكن فيه مجال كبير للمنع. لذلك ويقول إلا أنها أي دعوة قابلة للمنع، هكذا إلا أنها قابلة للمنع فتأمل. أتصور أن قابلية المنع يعني وين الخلل فيها، هو بمنع الخط الأول والثاني، يعني المقدمة الأولى ومقدمة الثانية، النقطة الأولى ونقطة الثانية. وين المنع راح يتم؟ راح نبينه توضيح ذلك. هذا المنع وين؟ يعني وإن كان اليوم كأنه 3/4 درس كفاية صار، بس مهم، يعني هذا نعلق على فكرة. إشكال وين راح يصير؟ أما الخط الأول، نحن نسلم أنه يعني وين المنع راح يتم، نحن نسلم أنه لا بد من حكمة داعية للوضع، هذا مسلم فيه، وإلا أصبح لغوا. والحكمة هي كثرة الحاجات إليه، كما ذكرنا في القاعدة العامة التي لها ثمرة كبيرة، الناس عبيد الحاجات تسعى إلى حاجاتها. هذه قاعدة أكرر، اجعلوها في نفسكم تماما، راح تنفعنا في حجية خبر الواحد، تنفعنا في الأصول، تنفعنا في الإرشاديات، راح تنفعنا كثير هالقاعدة. الناس عبيد الحاجات، وين بتروح الحاجة بروح لها. فإذا نحن نسلم أنه لا بد من حكمة داعية للوضع، نسلم فيه، والحكمة هي كثرة الحاجة إلى الموضوع له، إلى أمر ما. صحيح. طبعا العبودية بمعنى أن يسعون إليه ذلك، يعني ليس بمعنى، أحسنتم، ليس بمعنى العبد الحقيقي، الناس عبيد الدنيا يعني من هالقبيل، أحسن، يعني يسعون إليها، يعني يريدون سد حاجات. الأمور عبارة عن سد حاجات، إن شاء الله لبست خلاص بنعلق على الموضوع شوي. إلا أننا لا نسلم المقدمة الأولى، لا نسلم بكثرة الحاجة إلى تفهيم خصوص الصحيح. من هذا الكلام يعني تعبت المقدمة الأولى، استقرأنا، قالوا هكذا، استقرأنا الاستعمالات فوجدنا كثرة الحاجة إلى تفهيم الصحيح. مين بيقول هالكلام؟ إننا لا نسلم بكثرة الحاجة إلى تفهيم خصوص الصحيح، كما سنرى راح تجينا إن شاء الله بالاستدلال العام في الأخبار. شوف الأخبار التي استدلوا بها على الوضع للعام، وما أكثرها وهي ليست لا تفهم خصوص الصحيح، كما في رواية، هذه الرواية دع الصلاة أيام أقرائك، سمها صلاة، دع الصلاة أيام أقرائك، راح تجينا إن شاء الله، هي صلاة باطلة ومع ذلك سمها صلاة. فنتيجة كلام الأخون رحمه الله أنه اختار كون الوضع عاما والموضوع له عام، هي أولا، والموضوع له هو العبادة الصحيحة، الصلاة الموضوع له الصلاة الصحيحة، اختياره هكذا، والموضوع له هو الجامع بينها المشار إليه بخواصه. تذكروا الواحد يزور الله عن واحد، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أشير بالنهي عن الفحشاء للجامع، واستدل على ذلك بالأدلة التي ذكرناها أن موضوع للصحيح، استدل على الجامع بقاعدة الواحد يزور الله عن واحد، واستدل على أنه موضوع للصحيح بالأدلة التي ذكرناها وارتضاها جميعا عدا الأخير، قال الأخير ليس تاما، وأما نحن فرددناها جميعا. أتذكر فرددناها جميعا. إلى هنا نكون انتهينا من الأدلة التي قالت بالوضع للصحيح. أدلة من قال، نجي الآن مطلب جديد، أدلة من قال، نستفيد من الوقت شوي، أدلة من قال بالوضع الأعم. قبل أن نذكر صاحب الكفاية رحمه الله ذكر الأدلة وردها جميعا، وقبل أن نذكر المختار، وأنا سأختار أن الموضوع له هو الأعم وليس الصحيح، أذكر دليل السيد الخوي رحمه الله على ذلك، كلام له، وأذكر أدلة صاحب الكفاية رحمه الله، ثم نذكر نقول المختار ولما الدليل على أن الموضوع هو الأعم دون الصحيح. طبعا بعدما رددنا أدلة من قال بالصحيح، سيد الخوي رحمه الله نشرع في يعني كلامه، قال قدس سره، الوضع هو الموضوع له هو الأعم من الصحيح والفاسد، وبدليلين. يعني راح تشوفوا كيف فات بالموضوع سيد الخوي، لم يدخل في الموضوع بالأدلة المتعارف، فات فيها طشي واحد. قال عقلان لا يمكن الوضع إلا للأعم، أما الصحيح لا يمكن الوضع له. من الأخير لا يمكن الوضع للصحيح محال. ليش محال؟ ملخص لما سأقول بعدين بقرأ كلامه، قال هكذا، الوضع ينحصر من باب التذكير حتى أذكركم، الوضع في العبادات على أربع احتمالات، إما مشترك لفظي وبينا فساده أو بعده، أو الوضع عام موضوع له خاص بينا أيضا بعده. إذن لابد أن يكون الوضع عام موضوع له عام، موضوع له عام يعني في جامع موضوع له، إما الصحيح أو العام من الصحيح والفاسد، يصيروا أربعة احتمالات، الأولان تم نفيهما، بقي الأخيران لهن إما موضوع للصحيح أو موضوع للعام، ولا بد من جامع. بس عندما نقول الوضع عام موضوع له عام يعني لا بد من جامع، ولذلك يبحثوا عن الجامع في المسألة. طبعا الجامع ما هو؟ تشعبت الآراء والأفكار. شو كيف نصوره؟ سيد الخوي رحمه الله قال لا يمكن تصوير جامع مقولي ذاتي على الصحيح محال. فإذا كونه محال، لاحظوا، وأمكن التصوير الجامع للأعم عنده هو، إذا دار الأمر بين الوضع للصحيح أو للأعم، الوضع يحتاج إلى جامع، على الصحيح الجامع محال، إذا راح باللازم العقلي وضع صار موضوع للأعم. فإذا مختصر كلامه، بعد انحصار الوضع لأحد الأمرين، إما الموضوع أن يكون موضوعا للصحيح أو موضوع للعام، الوضع للصحيح محال لأنه لا بد من جامع ولا يمكن تصوير جامع، فإذا يلزم القول بالأعام من باب الانحصار. الثاني، يعني الدليل الثاني عنده عند السلكوي رحمه الله، استعمال عرف المتشرعة لألفاظ العبادات في جميع الأفراد على نسق واحد. هذا بيرجع للدليل المشهور، يعني أهم دليل عندهم أو المشهور، أنما عندما نقول دع الصلاة أيام أقرائك والمراد هنا الصلاة فاسدة، الصلاة عمود الدين المراد منها صلاة صحيحة، عندما استعمل لفظ الصلاة في الصحيح والفاسد في كل الأفراد مهما كان الفرد الناقص والتام، أشعر أني أستعملها على نسق واحد كلها نحو الحقيقة ولا مجاز فيها، ما فيها عنايات، لأن يعني إما كلها عن مجازا وإما كلها حقيقة. أن نلتزم بأن الجميع مجاز هذا مش بس بعيد، لعله غلط يعني، هو بعيد جدا أحسنتم. فالالتزام بأن جميع الحقائق، فإذا كانت حقائق يعني الموضوع له الصحيح والفاسد، كل الأفراد أفراد حقيقية، هذا الاستدلال موجود عند الآخرين. فالدليل الثاني له استعمال عرف المتشرعة لألفاظ العبادات في جميع الأفراد على نسق واحد من حيث الحقيقة والمجاز، سواء كان في الصحيح أو كان في الفاسد، مع العلم أن نقطة مهمة أن المتشرعة يتبعون الشارع. قد يقال أن هذا عند المتشرعة، المتشرعة مش من عندهم اخترعوه، هم يتبعون الشارع في الاستعمالات، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتبعون الشارع على ذلك. ولنذكر كلامه قدس سره في محاضرات الفياض صفحة 168، نذكر كلام لسيد خوي رحمه الله، يقول هكذا، يقول رحمه الله، أقرأه بهدوء لأنه يلخص وجيد يعني فيه فوائد. يقول تتلخص نتيجة جميع ما ذكرناه لحد الآن في خطوط. الخط الأول فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما سبق. الخط الثاني فساد كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا. صابتني. الخط الثالث عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح. على القول بالصحيح ما في جامع مقولي. الخط الرابع إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول، يعني على القول بالصحيح، إلا أنه ليس بموضوع له كما عرفت، ما بينفعني في الوضع. الخط الخامس جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة والفاسدة. فلحد الآن يمكن تصوير جامع ذاتي على الأعم وهو الموضوع له. فالنتيجة على ضوء هذه الخطوط الخمس قد أصبحت أن ألفاظ العبادات كالصلاة ونحوها موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة، على نحو الحصر العقلي. ومن هنا لا مجال، إذن جامع على صحيح، على صحيح ما فيه، ولا بد من جامع على العام فيه، فدلوا على العام طبيعي، إذن اذهب إلى العام خلاص. ومن هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للعام، فإن النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا القولين. إذا أمكن تصوير الجامع على الصحيح خب ماشي الحال، بس لا يمكن تصوير الجامع، فهو صار يعني صار الوضع للصحيح أو للعام متفرع على تصوير الجامع. فإذا لم يمكن تصويره إلا على أحدهما، إما الصحيح أو العام، فتعين الثانية خصوصا
لانتفاء الأول،
لانتفاء إمكان الوضع للأول، محال عقلا الوضع للصحيح، محال عقلا الوضع للصحيح. إذن لابد من الالتزام بالقول بالأعم، يعني موضوع للأعم، ولا مناص عنه. هذا من ناحية، هذا الدليل الأول، الدليل العقلي. الدليل الثاني الذي ذكرناه أيضا من ناحية أخرى، أن المرتكزة في أذهان متشرعة هو أن إطلاق لفظ صلاة على جميع أفرادها الصحيحة والفاسدة على نسق واحد، يعني إما كل، يعني لا نجد فرقا في الاستعمال بوجداننا في مرتكزاتنا، بيستعمل في الصحيحة أو في الفاسد مثل بعضه، في الظهر وفي العصر مثل بعضه، في الناقص والتام مثل بعضه. طيب إذا كان كذلك على نسق واحد هكذا في المرتكزات المتشرعة من دون لحاظ عناية في شيء، ما ملاقي هون مجاز وهون حقيقة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والصلاة عمود الدين، ما بيحش منه، ما نفس الشيء، دع الصلاة أيام أقرائك، كلها على نسق واحد، إما كلها حقيقة أو كلها مجاز. ولا نجد دون عناية، ما في مجاز في شيء منها، ضرورة أنهم يستعملون هذا اللفظ لجميع في الجميع، غافلين عن لحاظ قرينة المجاز والعناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد. فلو كان اللفظ موضوعا لخصوص صحيح فلا محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجا إلى لحاظ عناية وقرينة، وهذا لا نجده وجدانا بمرتكزاته، لأنه كله مثل بعضه، كل تمام على سواء، مع أن الأمر على خلاف ذلك، وأن الاستعمال في الجميع على نسق واحد. فلا فرق بين قولنا صلي صلاة بين هلالين صحيحة أو تلك الصلاة صحيحة، شو الفرق بينك؟ وبين قولنا فلان صلى صلاة فاسدة أو هذه الصلاة فاسدة، أنت بوجدانك تشعر أنه استعمال واحد. وحيث إن استعمالات المتشرعة، إذن المتشرعة يرونه نسقا واحدا، إذن كذلك الشارع، قد يقال متشرعة هيك بس مين بقول الشارع؟ يقول سيد الخوي رحمه الله، وحيث إن استعمالات المتشرعة تابعة للاستعمالات الشرعية عند الشارع، مش من الشارع، مش من راسهم، تبعا للشارع، فتكشف تلك عن عموم المعنى الموضوع له عند الشارع المقدس أيضا. إلى هنا انتهينا من كلام سيد الخوي رحمه الله، ونكمل إن شاء الله أدلة الأعمي من خال بالوضع العام، والحمد لله.